الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تحديد معنى الكافر الذي إذا ثبت هذا المعنى جملة من الآثار تترتب عليه، كما هذه الآثار مذكورة في مطاوي المسائل الفقهية. كيف نحدد الكافر؟ لا إشكال إن من ينكر الصانع جلت عظمته، أو من يدعي الشريك معه لا إشكال بمقتضى آيات كثيرة وروايات بكفر هذا الشخص، كما انه لا اشكال ان من ينكر النبوة ينكر الرسالة ايضا كذلك. انما وقع الكلام في قيدين اخرين. القيد الاول من ينكر المعاد، هل بنفسه سببا للكفر أم إذا رجع إلى تكذيب الرسالة يكون إنكار المعاد ماذا؟ كفرا، لأن من بديهيات الرسالة هو التبشير بقضية المعاد المشهور بين الأصحاب. عدم كون إنكار المعاد أصلا مستقلا للكفر، وإنما يكون كذلك لو رجع إلى تكذيب ماذا؟ الرسالة. والسيد الخوي رضوان الله عليه استغرب وتعجب، قال كيف يقول الفقهاء ذلك مع أن إنكار المعاد يقول هو أصل بنفسه للكفر، رجع إلى تكذيب الرسالة أم لم يرجع؟ وحاول أن يثبت مدعاه رضوان الله عليه بآيات كلها لا تفيد مقصوده، كما طرحنا ذلك في البحث السابق. القيد الآخر الذي وقع فيه الكلام هو إنكار الضروري. هل إنكار ضروري من الضروريات سبب مستقل للكفر كإنكار النبوة، أم إن ذلك لو رجع إلى تكذيب ماذا؟ الرسالة. إنكار الضروري على قسمين. القسم الأول إنكار الضروري الذي يرجع معه إلى تكذيب الرسالة، كأن ينكر ضروريا قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ويكذب ما قاله، فهذا ماذا؟ تكذيب للرسالة ويوجب الكفر. القسم الثاني ما إذا كان إنكار الضروري لا يرجع إلى تكذيب الرسالة أو تكذيب النبي كما يتصور هذا الشيء في الذي ينكر الضروري عن شبهة حصلت عنده شبهة بأن الربا مثلا ليس حرام إن الربا حاله وحال البيع فهذا الإنكار لم يرجع إلى تكذيب يقول الربا ليس محرم وإن كان هو الربا من بديهيات حرمته من بديهيات الإسلام أو لشخص يعيش ماذا في غابات بعيدة عن الأجواء تماما ويقوم بإنكار الصلاة وإنكار الصوم كل البديهيات ينكرها ولكن هذا الإنكار لا يرجع إلى تكذيب النبي لأنه لم يسمع بالرسالة أصلا الكلام في هذا القسم الثاني هل إنكار الضروري بنفسه سبب للكفر وهذا ما رجع إلى تكذيب النبي أم إن هذا ليس سببا ما دام لم يرجع إلى التكذيب ظاهر الأصحاب المشهور بين الفقهاء إن إنكار الضروري بنفسه ماذا سبب للكفر والمشهور بين المتأخرين عكس ذلك ما دام هذا الإنكار لا يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فلا يكون إنكاره ماذا موجبا للكفر المشهور استدلوا على ذلك بأن إنكار الضروري سبب مستقل للكفر بجملة من الروايات الرواية الأولى هذا بحث حقيقة مهم جدا يعني. ما ذكره الشيخ الكليني رضوان الله عليه في الكافي بإسناده عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام عن عبد الله بن سنان يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الشيخ ما تناول هذا البحث مع أن هذا بحث مهم عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين عذاب المشركين شنو مستمر أم لا له مدة وانقطاع هذا كل الأسئلة على شنو اللي ارتكب كبيرة فقال عليه السلام من ارتكب كبيرا من الكبائر فزعم إنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذب أشد العذاب هاي الرواية تمسك بها المشهور وتقريب الاستدلال إن الإمام ذكر من ارتكب كبيرا من الكبائر فزعم إنها حلال أخرجه ذلك الإسلام. فبإطلاق هذا الجواب سواء كان ارتكاب الكبيرة عن شبهة كما هو محل الكلام أو عن علم وعد، هو موجب ماذا؟ الخروج من الإسلام. احنا اللي يفيدنا بالاستدلال ما هو؟ الارتكاب عن شبهة، اما عن علم وعمل قلنا هذا لا اشكال انه ماذا. فاطلاق جواب الامام من ارتكب كبيرة لم يقيد في صورة العلم، سواء كان
من الامور الشائع بينهم حتى صدر الامر للاسلام، انه اذا سئل احدهم عن حفظ رضا يقول لا بد تسالم متعارف ان الرضا بينهم حلال. الصدر الاول حينما يسال احدهم يقول لا الله اعلم،
هذا قلنا هذا عن شبهة، هو كلامنا في هذا، هذا اللي ينكر ضروري عن شبهة، لأنه باعتبار عندهم الربا كلبة، هذا قلنا كلامنا هذا اللي ينكر ضروري عن شبهة، أما اللي ينكر ضروري عن علم ويرجع إلى تكذيب النبي خب هذا قطعا واضح هو عن شبهة. هذا سئلوه بالبداية بداية صدر الإسلام عن الربا، طب شو يقول الربا؟ طبعا يقول حلال أسمع. هذا إنكار عن شبهة، وهذا كلام إنكار الضرورة عن شبهة. المشهور ماذا قالوا؟ بنفسه يوجب الكفر. بين المتأخرين اليوم لا ما يوجب الكفر. أدلة المشهور شنو؟ روايات، هاي الرواية الأولى تقريب الاستدلال. هاي الإمام يقول من ارتكب كبيرة وزعم أنها حلال فقد أخرجه ذلك من الإسلام. هسه ارتكب الكبيرة مطلق سواء كان عن علم أو عن شبهة، وهذا اللي يفيدنا. هذه الرواية بالرغم من صحة سندها إلا أنه قابل للمناقشة، يمكن أن تناقش بمناقشات ثلاثة. المناقشة الأولى ما ذكره الشيخ الهمدان في مصباح الفقيه، يقول إن هذه الصحيحة لا يمكن الأخذ بإطلاقها، لأن هذه الصحيحة تقول من ارتكب كبيرة سواء كانت هذه الكبيرة من الضروريات أم ماذا لم تكن من الضروريات بها إطلاق، يقول وهذا الإطلاق لا يمكن الأخذ به لأنه يستلزم كفر من ارتكب كبيرة معتقد ماذا بحليتها، يستلزم من ذلك أن يكفر المجتهد الآخر، فلو كان أحدهم ماذا يرى حرمة التصوير والمجتهد الآخر يرى إباحة التصوير، فيقوم المجتهد الأول بتكفير الثاني لأن الثاني ارتكب كبيرة بنظره وهو يزعم إنها ماذا حلال، فهذا الإطلاق إذا كان يشمل حتى الكبائر غير الضرورية يستلزم أن يكفر المجتهد الآخر كما في قضية التصوير، ومو من الضروريات لكنها كبيرة من الكبائر. يقول على هذا الأساس لا بد من تقييد هذا الإطلاق بأحد تقييدين. التقييد الأول أن نقيد الكبيرة بالضرورة، من ارتكب كبيرة من الكبائر وكانت من الضروريات فزعم أنه هذا حلال، على هذا التقييد يصح الاستدلال او لا يصح؟ يصح. ما يجي واحد يكفر الله لان حرمة التصوير مو من الضروريات. التقييد الثاني ان يقيد ارتكاب الكبيرة مع العلم بانها كبيرة، مع انها كبيرة وترتكب، ومعه مع هذا التقييد تخرج الرواية عن محل الاستدلال، لأننا نتكلم عن ارتكاب مع شبهة مو مع العلم والتنجس. وحيث لا معين لأحد التقييدين على الآخر فتسقط الرواية عن الاستدلال للإجماع. فاضح شو؟ فاللي يجعل الشيخ الهمداني يقيد بأحد التقييدين هو أن الإطلاق لا يمكن الأخذ به. إطلاق من أي ناحية؟ من ناحية الضرورة وغير الضرورة، ضرورة وكبيرة. فأحد التقييدين يصب في مصلحة الاستدلال وهو تقييد الكبيرة بالضرورة، والتقييد الآخر تقييد الكبيرة مع العلم لا يصب في مصلحة واحد لا معين لأحدهما عن الآخر، فتسقط ماذا؟ صلاحية الرواية على الاستدلال. هذا إشكال، هاي مناقشة رقم واحد. المناقشة رقم اثنين، لا ما سقطنا، لا 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 قلنا معارضة، صير مزاحم بين احتمالين. شنو لا لا هذا يصير بعد مصادر على المطلوب. يعني كنا نفرض الرواية على الضرورة وقاعد نشتغل عليها، الرواية ساكتة عن لفظة الضرورة، كبيرة من الكبار احنا قاعد نقيد. فكما تقيدها بالضرورة وجه، تقيدها بانه مرتكب الحرمة مع العلم ايضا وجه. على الاول يصح الاستدلال دون الثاني، وهذا واضح مراد مرجح، كلاهما واضح في رتبة واحدة ويتساقطان معا. المناقشة الثانية أن يقال إن هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام وناظرة إلى القسم الأول من الضرورة، اللي ماذا قلنا؟ أنه لا إشكال أنها منكرها يوجب الكفر. نحن نتكلم عن إنكار الضرورة مع الشبهة، وهذه الصحيحة تتكلم عن إنكار مع العلم مع تنجز الحرمة بأحد المنجزات. فإذا كانت الصحيحة ناظرة إلى تنجز الحرمة ومع ذلك ينكر هذه الحرمة المنجزة، هذا تكذيب إجمالي للرسالة. هذا تكذيب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الحرمة منجزة وعلى كذبة. وما هي القرينة على كون الكبيرة المرتكبة منجزة وليست مشكوكة أو فيها شبهة؟ توجد قرينتان. القرينة الأولى قرينة العقاب، وعذب أشد العذاب. الذي يعذب أشد العذاب من تنجزت الحرمة بحقه وتركها، وأما من ارتكب الحرمة وهو جاهل ولديه شبهة في ذلك. لا معنى أن يأتي هذا التعبير كما هو واضح. القرينة الثانية قرينة الارتكاب، من ارتكب كبيرة، الارتكاب الظاهر منه في شيء متنجز عليه، وإلا لو كان جاهلا أو كان شاكا يأتي التعبير عادة من أتى بكبيرة، لا يقال من ارتكب كبيرة. فإن التعبير بالارتكاب هذا ظهور قبل قضية نفسها، تعبير بالارتكاب على أن الشيء متنجز وارتكبه فالرواية ماذا؟ أجنبية عن محل الكلام. المناقشة الثالثة وهي المهمة للسيد الخوي رضوان الله عليه، أهم مناقشة، السيد الخوي رضوان الله عليه يقول إن هذه الصحيحة دلت إن من يرتكب الكبيرة قد خرج عن الإسلام. لاحظوا الرواية، فزعم إنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام، ومقتضى المقابلة إن من يخرج من الإسلام يدخل أين؟ في الكفر. جيد، فلا بد إذن من تحقيق معنى الكفر الذي هو من يرتكب الكبيرة يكون ماذا؟ كافر. ما معنى الكفر الذي يكون في قبال ماذا؟ الإسلام. إذا عرفنا الإسلام يكون في قبال من؟ الإسلام يطلق على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى من يأتي بالشهادتين. هسه أقول مرتبة أولى يعني مو مرتبة صاعدة، ها أدنى المراتب يعني التي بها يتحقق الإسلام. من يتلفظ بالشهادتين يكون المتلفظ مسلما مجرد التلفظ، وإن لم يعتقد بها فعلى هذا الأساس يحكم بإسلام المنافقين لأن مجرد إظهار الإسلام. هذا كان المرتبة الثانية أعلى منها، وهي التلفظ بالشهادتين مع الاعتقاد بهما ماذا؟ قلبا وباطنا، فيخرج المنافق من الإسلام. المرتبة أرقى من الأولى. المرتبة الثالثة التلفظ زائد الاعتقاد زائد الطاعة، وهذه أعلى المراتب. لو جئنا إلى الرواية عندما قال الإمام من يرتكب كبيرة خرج من الإسلام فيدخل في الكفر، أي إسلام خرج منه حتى دخل في الكفر؟ سيد الخوي يقول مقتضى الجمود على لفظ الإسلام هو المرتبة ماذا؟ الأولى. يعني من يرتكب كبيرة ماذا خرج من الإسلام بالمرتبة الأولى، وهذا هو اللي يفيدنا. أما إسلام ترى مرتبة ثانية ثالثة مراتب راقية، يكفي المرتبة الأولى. ظاهر لفظ الإسلام من يأتي بالشهادتين، فمن ارتكب كبيرة فقد خرج من أين؟ من الإسلام. ولكن سيد الخوي يقول ولكن هذه الصحيحة لقرينتين لا يحمل لفظ الإسلام على المرتبة الأولى. القرينة الأولى يقول توجد عندنا روايات صحاح إن الإسلام متقوم بالشهادتين وليس متقوما ماذا؟ بعدم ارتكاب كبيرة من الكبائر، كما في موثقة سماعة قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال إن الإيمان يشارك الإسلام، عموم وخصوص مطلق، والإسلام إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك. فقلت فصلهما لي. هاي قضية شو ما افتهمتها. فقال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء وحرمت المناكح، والإيمان ما يثبت في القلوب من جهة إسلام. فهذه الموثقة وأمثالها اعتبرت إن الإسلام يدور مدار وليس عدم ارتكاب الكبيرة من موجبات ماذا؟ الإسلام، حتى يكون مرتكبها خارج عن من؟ عن الإسلام. فلو ارتكب، إذن معنى الإمام يقول من ارتكب كبيرة فزعم وخرج من الإسلام، مو الإسلام بهذا المعنى. الإسلام بالمعنى شنو؟ الثالث، بمعنى مقارنة الشهادة مع العمل، هذا معنى الطاعة، مو بمعنى الإسلام الأول اللي يفيدنا احنا. الرواية خب ما نقلتها يعني هامشة ما جبتها، بس يذكرها سيد القوة بالتنقيح. القرينة الثانية سيد القوة يذكرها، يقول إن الولاية أعظم شأنا وأرفع ماذا منزلة من إيه؟ من الإسلام. مع أن منكر الولاية لا يخرج عن الإسلام، أعظم من ارتكاب الكبائر. مع أن منكر الولاية لا يخرج ماذا بها عن الإسلام، فمن باب أولى أن مرتكب الكبيرة ماذا لا يخرج عن الإسلام. ففي حديث الدعائم بني الإسلام ماذا على خمس، الصلاة وغيرها والولاية، ولم ينادي بشيء أفضل منها. مع أن مرتكب منكر الولاية لم يخرج بإنكاري عن الإسلام، فبالأولى منكر مرتكب الكبيرة لم يخرج ماذا عن الإسلام. هذه مناقشات ثلاثة للصحيحة على أن مجرد إنكار الضروري غير كافي. للصحيحة أخرى ما بها فشي، حتى المناقشة صغيرة، ما رواه الكليني أيضا بإسناده ماذا عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام، نهاية الرواية فما بال من جحد الفرائض كان شنو كافرا. يعني مجرد يجحد الفريضة عن شبهة أو عن غير شبهة، مجرد أن يجحد الفريضة هو كافر. وهذه الصحيحة وهذه الرواية أولا ضعيفة السند، بمحمد ابن فضيل الأزدي الكوفي الذي قال عنه الشيخ شنو ضعيف، ودلالته فإن التعبير بالجحود كما صرح به أهل اللغة إنكار عن عل من جحد، يعني من أنكر الفريضة عن عل، ولا يشمل ماذا محل الكلام الذي هو إنكار ماذا عن شبهة. هذه الرواية وأمثالها لا تتم، لا من خلالها لا يمكن إثبات مدعى المشهور من أن إنكار الضروري بنفسه سبب لمن للكفر، بل إذا رجع ماذا إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله من دون أن يرجع لا يكون ماذا سببا للكفر. خلنا نقرأها سعد المقدار ما تشيع. رحمة الله عليه.
رأيي في المنكر ضروري. ألا اعتبر مرتدا؟ رأي الشيخ الأنصاري المنكر ضروري. قد فصل ذلك بين المقصر وغيره. بالنسبة للمقصر قال يعتبر مرتدا.
نعم. حس الارتداد يعني مبني على هذا، على انه انكار الضروره يجب الكفر، مو حتى يجي تترتب عليه هاي المسائل. اما اذا قلنا ما توجب، نعم المرتد اذا ينكر النبوه هذا شيء اخر، بس انكار الضروري يجب الكفر لا دليل على الوقف. وين كان الشيخ الانصاري؟ ظهر من القائلين بالاول ان بنفسه يجب الكفر. وهل تحقيق المراد من الكافر؟ الشيخ شنو الكافر؟ طريق. وإنه كل من أنكر الإلوهية والتوحيد، يعني إشراك أو الرسالة، وهذا ما عنده مشكلة، هذا قدر متيقن، كلامنا في الزائد. أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث ما لا يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة كما فعل سيدي نافع في المقام أم لا، يقول نحقق هذا مهم يوم مهم تحقيقه. الشيخ يقول لو كان المستند في نجاسة الكافر النصوص الأدلة اللفظية، يقول لا يوجد دليل لفظي أخذ الكافر بعنوانه، موجود المشرك نجس وكذا، أما عنوان كافر ما يقول، فتحقيق منافع. لأنه لماذا نتنازع في لفظة لم تكن مذكورة في الرواية؟ يقول وأما إذا كان المستند في النجاسة تسالم الأصحاب، نعم تسالم الأصحاب على من؟ نجاسة الكافر. ما هو الكافر؟ يقول تحقيق الكافر نافع يصير. المناسب عدم هذا التحقيق بناء متى؟ على أن المستند الآية الكريمة أو الروايات فإنه لم يؤخذ فيها بمن؟ في الآيات الكريمة والروايات عنوان الكافر ليبحث عن المراد عنه. نعم بناء على أن متعلق أو متعلق تسالم الفقهاء هو الكافر بعنوانه يكون تحقيق ذلك وجها. فإحنا ذكرنا لكم طرفا من البحث، هل إن إنكار الضروري بنفسه يجب الكفر أم لا يرجع إلى التكذيب؟ تبين أنه لا يجب الكفر إلا إذا رجع. البحث الثاني وهو المهم،
إذا كان المدى أو تكذيبه صلى الله عليه وسلم فلماذا يختص بالضروري ولا يتعدى إلى أي كافر؟ يعني تكذيب أي كافر يعود إلى تكذيبه صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لماذا نغير ذلك ونختص
باعتبار أنه إنكار ارتكاب الكبيرة، ارتكاب كبيرة من الكبائر حتى وإن رجعت، لأن الكبيرة مو مجزوم بها. الضروري أمر واضح على دليل قطعي، بس غير الضروري ما في جزم صادر من النبي، يحتمل عدم صدوره لأنه أقصى ما عليه الأدلة ظنية، فما يرجع إلى تكذيب الرسالة. لا لا هيش
ولكن
نجي مو مستند الضرورة. الضرورة شنو مستند الصيغة؟ مستند الوضوح صار، يعني عندك علم بأن هذه صادرة، أما الكبيرة ما عندك علم بأنها صادرة. النسبة ترى بين الضرورة والكبيرة ترى من وجه، مو كل ضرورة كبيرة ولا كل كبيرة. الضرورة المستند، افرض الآن الصلاة هو بتركها كبيرة من الكبائر أم لا؟ كبيرة من الكبائر وهي ضرورة من الضروريات، إنكارها يستلزم تكذيب النبي لأن النبي صرح بها تماما. بس تعال إلى كبيرة من الكبائر أخرى لم تكن ضرورية، فمستندها شيء يكون مو واضح. أقصى عندنا الظن بأن النبي قال بذلك، لكن هذا الظن شنو؟ طب حجة واعملوا به، ما يرجع لا تكذب النبي، لأن يعني يبقى احتمال أن النبي لم يقل تلك الكبيرة. هذا هو سبب التفصيل. البداهة الضرورة ترجع إلى العلم، وأن النبي نعلم بأنه قال، بينما الكبيرة لا ترجع علمه إلى العلم. عندك دليل ظني على أن النبي قال بهذا، هذا الدليل الظني لا يقطع 100% من خلاله أن الكبيرة صدرت، أن النهي عن الكبيرة صدر منه صلى الله عليه وآله. هذا هو سبب التفصيل، هذا هو سبب التفصيل. لذلك إذا عندك كبير ضرورة ما متفق عليها بين الطرفين احنا والعام، هم خارج عن محل الكلام، هم كباء ضروريات متفق عليها بين الأطراف حتى يرجع إلى التكذيب. زين، الآن النجس الآخر الذي وقع الكلام فيه هو نجاسة الخمر، والكلام في نجاسة الخمر يقع في مقامين. الأول بخصوص نجاسة الخمر من بقية ماذا؟ المسكرات. الثاني في نجاسة غير الخمر من المسكرات، مثل من؟ الفقاع ومسكر، والعصير ماذا؟ العنب مسكر أيضا، لكن هو غير الخمر. أما المقام الأول خصوص نجاسة الخمر، المعروف المشهور بين أصحابنا هو الحكم بنجاسته، وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء من القدماء الصدوق ووالده وابن أبي عقيل والجعفي، استاذ منه شيخ المفيد، ومن المتأخرين المحقق الأردبيلي ماذا؟ وصاحب المدارك، أفتوا بطهارة الخمر وكيف كان، ما هو الدليل الذي ذهب إليه ماذا المشهور على نجاسة الخمر. بهذا الصدد ذكروا أدلة ماذا؟ ثلاثة. الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني الآية المباركة إنما الخمر والميسر والرجس من عمل الشيطان، والدليل الثالث الروايات. أما الدليل الأول وهو الإجماع، فأول من تبنى دعوى الإجماع هو ابن زهرة في غنية النزوع، ومستند دعوى الإجماع لابن زهرة عبارتان، أحدهما للسيد المرتضى والثاني ماذا؟ للشيخ الطوسي. أما السيد المرتضى فقال في كتابه الناصريات، قال والخمر نجس، وكذا كل شراب يسكر كثيرة، هاي اللي همنا. ولا خلاف بين الملة في نجاسة شنو؟ الخمر. شوفوا شلون يجب تعبير هسه، إلا ما يحكى عن شذاذ، يعني الصدوق جماعة ذولا الطهارة، شوية عبارة صعبة. لا اعتبار بقولهم هم بعد، مو بس شاذي. الشيخ شوي السيد راح يخرفها هسه، والذي يدل على نجاسته هاي شوي راح تقرب شوفونها هسه. إنما الخمر والميسر نهاية الآية. الشيخ الطوسي، شوف الشيخ الطوسي قال الشيخ الطوسي في المبسوط: والخمر نجسة، شوف عبارته بلا خلاف، شوف الشيخ الصدوق. وكل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر. لا قلت هو الصدوق، لا الشيخ الطوسي يقول صدوق شلون؟ قال بلا خلاف. المهم نريد الآن نقف حول هذه الدعوة، دعوة الإجماع، لأن هذه الدعوة بما أنه يوجد في قبالها مخالفون لابد أن نقف عندها. الإجماع لاحظوا لم يقع بعنوانه موضوعا للحجية. شلون أريد أبدأ أناقش الإجماع؟ يعني لا يوجد عندنا آية رواية تقول الإجماع ماذا؟ حجة، أبد ما عندنا. إنما حجية الإجماع من أين نشأت؟ هاي القضية المهمة. نشأت حجية الإجماع لأن فتاوى فقهاء الإمامية القريبين على عصر النص كشفت الفتاوى من يقول لا عن ارتكاز، لا صارت رواية المشكلة عن ارتكاز. فهناك حلقة وسيطة بين الإمام عليه السلام وبين فقهاء ماذا؟ عصر الغيبة. هذه الحلقة الوسيطة نسميها بالارتكاز. ايش عرفت الارتكاز؟ وضوع قضية مدري وين في الذهن تدل على ما؟ على الجزم واللزوم. فقهاء الأئمة، فقهاء عصر الغيبة عندما يفتي الشيخ المفيد بحرمة تنجيس المسجد مثلا، هذه الفتوى تكشف عن الارتكاز، عن وضوح، اللي هو الحلقة الوسيطة بين من؟ بين المعصوم وبين الفقهاء. إذا ضممنا إلى فتوى الشيخ المفيد فتوى أخرى، فتوى الصدوق مثلا، وفتوى أخرى وأخرى وأخرى، هذه الفتاوى تكشف عن الارتكاز. المتلقى من المعصوم، لأن هذا الارتكاز من أين تولد؟ تسرب هذا الارتكاز من المعصوم علما إلى فقهاء أو إلى الرواة زرارة وأمثال زرارة. فإذا هناك تسرب حصل، وضوح للحكم حصل من قبل الإمام إلى أصحابه، وصار شيء واضح عندهم. فقهاء عصر الغيبة عندما يفتون بشيء، هذه الفتوى ماذا تكشف؟ عن هذا الوضوح، عن الارتكاز. فقيمة الإجماع إذن بمقدار ما تكشف هذه الفتاوى عن من؟ عن الارتكاز. إذن لابد أن نقيم ماذا؟ تلك الفتاوى. وليش الإجماع حجة؟ لأن يكشف عن الارتكاز. هل عبر عن الإجماع الارتكازي أصير أخوي عبر عن الإجماع تعبدي؟ هذا هو هذا الإجماع حجة. إذن لابد أن نقيم هذا الإجماع الذي ادعي على نجاسة الخمر، هل فعلا هذا الإجماع يصمد أو لا يصمد؟ يمكن إثارة ملاحظات عديدة بشأن هذا الإجماع. أكو وقت عندكم؟ ها؟ فإذن البحث الآتي كيف أن نشكك في هذا الإجماع. هذا الإجماع شوية إذا قدرنا نشكك به وهو إجماع قوي على نجاسة الخمر، إجماع مهين، يمكن أنت تتخذ كل هذه القواعد على أي إجماع يواجهك في المستقبل إن شاء الله. هذا غدا ذلك. الحمد لله رب العالمين.